أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في موارد النقض الذي نقض بها السيد الخوي قدس الله نفسه على القائل بالعلية التامة في محل الكلام، قال بأنه بناء على العلية التامة حينئذ يستحيل التفكيك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة القطعية. إذا كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، والحال يقول في مقام النقض، يقول أنه ثبت في بعض الموارد التفكيك بين الأمرين، فمن هنا يستكشف أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وإن ثبت التفكيك كما هذا المثال اللي مثل لي، قال فيما لو فرضنا أنه كان في أحد الطرفين وجد منجز للتكليف في أحد الطرفين، فالأصل يجري في الطرف الآخر بلا مانع، كما لو كان أحد الطرفين يجري فيه استصحاب النجاسة، علمنا بنجاسة أحد الإناءين، وكان الإناء الأيمن يجري فيه استصحاب النجاسة لأن كانت حالته السابقة هي النجاسة، حينئذ يجري الأصل في الطرف الآخر بلا إشكال، أصل مؤمن، أصالة الطهارة تجري في الإناء الآخر. هذا فككنا بين العلم الإجمالي وبين ماذا؟ وبين وجوب الموافقة. لو كانت موافقة القطعية واجبة لما جرى الأصل في الطرف الآخر، لما جرى الأصل في الطرف الآخر، لأننا نعلم بنجاسة أحد الإناءين. والموافقة القطعية لهذا التكليف المعلوم بالإجمال تقتضي ماذا؟ تقتضي ترك كلا الإناءين، فإجراء صالة الطهارة في أحد الإناءين هذا معناه أنها لا تجب الموافقة القطعية. فكيف أمكن التفكيك بين العلم الإجمالي وبين وجوب الموافقة القطعية؟ هذا نقض على القائل بالعلية. وكذلك نقض عليه بماذا؟ بمسألة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، اللي واضح بها بأن الشارع يكتفي بالإطاعة شنو الاحتمالية والموافقة شنو الاحتمالية، يكتفي بهذا المقدار. هذا في موارد العلم التفصيلي بالتكليف يكتفي بماذا؟ بالموافقة الاحتمالية. إذن ما ظنك في موارد العلم الإجمالي؟ شو المشكلة أن يكتفي بالموافقة الاحتمالية؟ يقول أترك هذا الطرف كافي، باحتمال موافقة لو لا للتكليف المعلوم، باحتمال موافقة إذا تركت أحد الطرفين، هذا أنا أكتفي منه، يكتفي منه بالموافقة الاحتمالية. فحينئذ مع وجود ماذا؟ مع وجود العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. فإذا مسألة الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وجريان الترخيص في أحد الطرفين هذا أمر ثابت في موارد العلم الإجمالي فلا إشكال فيه، وهذا يكشف عن عدم العلية التامة. هذا قلنا بأنه كان أحد جواب متقدم، الجواب الثاني اللي انتهى إلى الكلام هو أن هذه الموارد التي ذكرت في المقام هذه لا تنافي يعني الالتزام في هذه الموارد، في المورد الأول سنتكلم عنها الالتزام بجريان الأصل في الطرف الآخر في المورد الأول، هذا لا ينافي القول بماذا؟ بالعلية التامة. لا يمكن جعل دليل دائما على عدم العلية التامة، بل في نفس الوقت الذي نلتزم فيه بالعلية التامة نلتزم أيضا بجريان الأصل في الطرف الآخر في هذا المورد الخاص، وذلك باعتبار أن ما ذكر في هذا المورد الخاص يرجع بحسب الحقيقة إلى دعوى الانحلال، أن العلم الإجمالي منحل انحلالا شنو؟ حكميا، ليس حقيقيا لكنه انحلال حكمي، بمعنى أن هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز لا يعود صالحا لتنجيز معلومه. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما ينجز معلومه ويوجب الموافقة القطعية عندما يكون صالحا لتنجيز معدومه على كلا التقديرين كما بينا في الدرس السابق. عندما يصلح العلم الإجمالي لتنجيز معلومة على تقدير أن يكون في هذا الطرف، وأيضا صالح لتنجيز معلومة على أن يكون في هذا الطرف، عندئذ تثبت له المنجزية. هذا العلم الإجمالي يبقى على منجزيته. أما إذا لم يعد صالحا لتنجيز معلومة على كل حال على كلا التقديرين كما في هذا المورد، في هذا المورد العلم الإجمالي لا يصلح لتنجيز معلومة على تقدير أن تكون النجاسة موجودة في الإناء الأيمن. لماذا؟ لأن النجاسة والتكليف تنجز في هذا الطرف بمنجز، وهو شنو؟ وهو استصحاب النجاسة، تنجز بالاستصحاب. فالعلم الإجمالي لا ينجزه، بعبارة أخرى أن تنجيز هذا الطرف تنجيز التكليف في هذا الطرف بحيث يجب الاجتناب عنه، هذا ثبت بيش؟ باستصحاب النجاسة في هذا الطرف، والاستصحاب حجة بلا إشكال، ولم يثبت على أساس العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي على تقدير أن تكون النجاسة في هذا الطرف لا ينجز شيئا، لا يصنع شيئا، ليس له أثر. لماذا؟ لأن هذا تنجز منجزا سابق وهو استصحاب النجاسة. نعم، لو كان التكليف المعلوم بالإجمال موجود في الطرف الآخر فالعلم الإجمالي شنو؟ ينجزه. إذن هذا العلم الإجمالي لا ينجز معلومة على كلا التقديرين، وإنما ينجز معلومة على أحد التقديرين، فيفقد العلم الإجمالي شرط منجزيته فيسقط عن التنجيز، فلا يعود منجزا، يفقد أثر في التنجيز. فإذا فقد أثر في التنجيز حينئذ شنو المشكلة أن نلتزم بجريان الأصل في الطرف الآخر؟ الإجمال سقط عن التأثير، سقط عن المنجزية، لم يعد صالحا لتنجيز معلومه، لا ينجز معلومه، فيجوز إجراء الأصل في الطرف الآخر. نعم، في هذا الطرف ما يقدر نجي الأصل. لماذا؟ لأنه مورد لاستصحاب شنو؟ النجاسة. ما نقدر نجي به صلاة الطهارة، لكن صلاة الطهارة تجري في الطرف الآخر، ولا يكون ذلك منافيا ولا معارضا للالتزام بالعلية التامة. ما ليس منافي للعلية التامة. احنا كلامنا انه هل هناك منافات بين الترخيص في احد الاضراف وبين العلية التامة لوجوب الموافقة القطعية؟ هذا وين يكون؟ في مورد يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المعلوم شنو؟ بالإجمال. حتى نقول بأن العلم الإجمالي بتكليف من هذا القبيل الذي ينجز هذا التكليف، هل ينافي الترخيص في بعض الأطراف؟ هل هناك منافات بين الترخيص في بعض الأطراف وبين العلية التامة أو شنو؟ أو لا. أما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي سقط عن التنجيز، صار حكم الشك البدوي من حيث إن كان جريان الأصل شنو المؤمن في مورده، حينئذ إذا قلنا بجريان الأصل هذا مو معنى أنه نرفع إيدنا عن ماذا؟ عما التزمنا به، لو التزمنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ومن الواضح أنه بقيام المنجز في هذا الطرف يخرج هذا الطرف عن قابلية التنجيز من ناحية العلم الإجمالي لتنجزه بالأصل، وعليه لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير فيسقط عن المنجزية وينحل حكما، فلا يكون الترخيص في هذه الموارد منافيا للعلم الإجمالي وعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعية، لأنه منحل فلا منجزية له أصلاً في هذه الموارد، فلا يصلح أن يكون نقضاً على القائل بماذا؟ بالعلية التامة في محل الكلام. ومن الواضح أن البحث عن الاقتضاء إلى آخره. وعليه فلا يكون هذا المورد نقضاً على القول بالعلية التامة، لأن جواز الرجوع إلى الأصل المؤمن فيها في هذا المورد إنما هو باعتبار انحلال العلم الإجمالي وعدم تنجز التكليف، فلا يكون دليلاً على جواز الرجوع إليه في غير موارد الانحلال. ما يكون دليل على ماذا؟ على جواز الرجوع إلى الأصل في أحد الطرفين في غير موارد شنو؟ انحلال العلم الإجمالي. هو ما نتكلم، نتكلم عن علم إجمالي موجود منجز، نتكلم أنه هل يجوز إجراء الترخيص وإجراء الأصل المؤمن في أحد الأطراف أو لا. هذا مع كلامنا. تجيب لي مورد يجوز فيه الرجوع إلى الأصل في أحد الطرفين لكن مع انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن المنجزية، هذا لا يكون دليلا على جواز الرجوع إلى الأصل في أحد الطرفين مع بقاء العلم الإجمالي على ماذا؟ على منجزيته وعدم انحلاله، لا يكون حينئذ دليلا على ذلك. فلا يكون نقضا لمن يقول باستعهال جعل الترخيص في أحد الطرفين لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وأما في موارد جعل البدل، هاي كلها في موارد ماذا؟ في موارد الانحلال، لا يصلح أن يكون نقضا على القائل بالعلية التامة. في موارد جعل البدل كما إذا قامت، مثال الجعل البدل كما إذا قامت الإمارة على تعيين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين، علمنا بنجاسة أحد الإناءين وقامت إمارة على تعيين المعلوم بالإجمال في هذا الإناء الأيمن، قالت أن النجاسة التي علمت بها إجمالاً موجودة وين؟ في هذا الإناء الأيمن، إمارة حجة معتبرة شرعاً. كما إذا قامت الإمارة على تعيين المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين بعينه وقام الدليل على حجية هذه الإمارة شرعاً، فهنا يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر. بلا إشكال يجوز الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر. وهنا أيضا نقول بأن جواز ذلك، جواز الرجوع إلى الطرف الآخر، إنما هو باعتبار أن مرجع ذلك إلى تصرف الشارع في مرحلة الامتثال بجعل الطرف مورد الإمارة بدلا ومصداقا جعليا لما يكون امتثالا ومفرغا لما اشتغلت به الذمة. مرة يكون ما يتحقق به الامتثال مصداق حقيقي لما يكون امتثالا، ومرة لا هو مصداق جعلي لما يكون شنو؟ امتثالا. الشارع يجعل هذا مورد الإمارة، وهو الإمارة قامت على أن هذا هو النجس، الشارع يقول أنا أكتفي منك بترك شنو؟ هذا الطرف بجعله بدلا عن من؟ عن الواقع. هاي موارد جعل البدل، بجعله بدلا عن الواقع، هذا تصرف في مقام الامتثال، يعني أن 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 التكليف يسقط عن عهدة المكلف مو فقط بالامتثال الحقيقي الواقعي، بل يسقط عن المكلف حتى بالامتثال شنو؟ جعلي، بمعنى أن الشارع يجعل هذا امتثالا لما اشتغلت به الذمة. يقول أنا أعتبر أن هذا امتثال، حتى إذا تركت هذا الطرف هذا امتثال لما اشتغلت به الذمة. هذا المفرغ الجعلي لما اشتغلت به الذمة، الامتثال الجعلي لما اشتغلت به الذمة، العقل لا يفرق بينه وبين الامتثال الحقيقي، ما دام هو المولى هو نفسه جعل هذا شنو بدلا عن ذاك عن الواقع، واكتفى بتركه كامتثال جعلي للتكليف المعلوم بالإجمال. ما دام المولى هو فعل ذلك جعل من قبل المولى، عقل لا يفرق بين الامتثال الحقيقي وبين الامتثال الجهل، كل منهما يعتبره امتثال للتكليف المعلوم بالإجمال، ويعتبره موجبا للخروج عن عهدة ذلك التكليف، كما لو أنه ترك كل الإناء يعني يخرج من عهدة التكليف المعلوم بالإجمال، إذا ترك هذا الإناء بعد قيام الإمارة عليه وبعد جعل الشارع الحجية لهذه الإمارة وإلزام المكلف بالعمل بهذه الإمارة، هذا أيضا يراه العاقل موجبا للخروج عن عهدة التكليف وسقوط ماذا؟ وسقوط التكليف عنه وتحقق الامتثال به. وهنا أيضا نقول أن جواز ذلك إنما هو باعتبار أن مرجع ذلك إلى تصرف الشارع في مرحلة الامتثال بجعل الطرف مورد الإمارة بدلا ومصداقا جعليا لما يكون امتثالا لما اشتغلت به الذمة. ومن الواضح أن العقل الحاكم بالعلية وباستحالة الترخيص في بعض الأطراف على القول بالعلية التامة، هذا العاقل الذي لا يجوز الاكتفاء بما يشك في كونه امتثالا، العقل ما يجوز الاكتفاء، العقل بعد العلم بالاشتغال ما يجوز الامتثال بما يشك في كونه امتثال، العقل يقول هذا لا يكفي، بل لا بد من ماذا؟ القاعدة المعروفة أن الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ فراغ اليقين، يستدعي الامتثال اليقيني، وأنه لا يجوز الاكتفاء بما يشك معه في تحقق الامتثال وفراغ الذمة، العقل يحكم بذلك بلا إشكال، لكنه لا يفرق بينما يكون مفرغا حقيقة عما اشتغلت به الذمة وما يكون مفرغا جعليا عما اشتغلت به الذمة، فلا يفرق بينهم. يقول كما أنه لو ترك كل الإناءين هذا يكون مفرغ لما اشتغلت به الذمة ويخرج المكلف عن عهدة التكليف، كذلك إذا ترك هذا الإناء أيضا يخرج عن عهدة التكليف. لماذا؟ لأن الشارع جعله بدلا عن الواقع. لا يفرق بين ما يكون امتثالا ومفرغا للذمة حقيقة وبين ما يكون امتثالا ومفرغا جعليا بعد أن كان ذلك من قبل الشارع نفسه. وعليه فجواز الرجوع إلى الأصل المؤمن في الطرف الآخر في هذا المورد الثاني في هذا المورد ليس من جهة الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. حتى تقول شلون تقول أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الذي يعني شبه المنع من الموافقة شنو؟ احتمالية، علة تامة للموافقة القطعية، إذن هو دائما يمنع من الموافقة الاحتمالية، يجي يقول له بأنا شلون إن أصلت موافقة احتمالية، يقول لا لأجل ذلك إنما كان بني. ليس من جهة الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مرحلة الامتثال وتجويز إجراء الأصل في بعض الأطراف حتى يكون نقضا على القول بالعلية التامة، بل هو من جهة أن العقل الحاكم في هذا الباب يكتفي في مقام الامتثال بما يكون امتثالا ومفرغا ولو جعلا وتعبدا، الذي يحصل بجعل مورد الإمارة بدلا عن الواقع مع بقاء الحكم العقلي بالعلمية التامة على حاله، يبقى يقول بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة، يقول هاي تحصل بها موافقة قطعية، تحصل موافقة قطعية مفرغ عما اشتغلت به الذمة امتثال للتكليف، كما أن امتثال التكليف يحصل بترك كلا الطرفين، لا أيضا امتثال التكليف المعلوم بالإجمال يحصل بترك هذا الطرف الذي جعله الشارع بدلا عن من؟ عن الواقع، واكتفى بتركه عن ترك شنو؟ عن ترك الواقع، يعتبر ما في مشكلة، هذا وافق التكليف، لم يخالف التكليف، وافقه، لكن بعد فرض ماذا؟ جعله بدلا عن الواقع. وبعبارة أخرى أن العقل يرى أن امتثال التكليف في مورد الإمارة هو موافقة قطعية للتكليف بعد جعل الشارع له، أي لمورد الإمارة، بدلا عن الواقع واكتفائه به في مقام الامتثال. هذا أيضا ليس منافيا للقول بالعلمية التامة. هذا كل الجواب النقضي للسيد الخوي. الكلام كان في ماذا؟ في الدليل الثاني للعلمية التامة. السيد الخوي أجاب عنه بجواب نقضي اللي تقدم وتقدم ما فيه، وأجاب عنه ثانيا بالحل. السيد الخوي أجاب عنه بالحل، قال بأن موضوع الأصول هو الشك، أصول المؤمنة اللي نتكلم في المقام أنه هل يمكن أن تجري في بعض الأطراف أو لا يمكن أن تجري، وهذه الأصول موضوع الشك. ومن الواضح أن التكليف في كل طرف مشكوك، مشكوك في هذا الطرف ومشكوك في هذا الطرف، فيكون موضوع الأصل محفوظا في كل من الطرفين، في هذا الطرف وفي هذا الطرف. حينئذ يجي الأصل، شو المشكلة في أن يجي الأصل؟ موضوع محفوظ في هذا الطرف فيجي فيه الأصل، موضوع هناك محفوظ فيجري فيه الأصل، كل منهما قابل لأن يجري فيه الأصل لانحفاظ موضوع الأصل فيه وهو الشك. فهو لا يمنع من جريان الأصل في بعض الأطراف، لا يمنع، نعم. الذي يبقى يقول هو هذا احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد من الطرفين، هذا الاحتمال موجود. أكو احتمال أن ينطبق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وهكذا الطرف الآخر أكو احتمال أن ينطبق عليه التكليف المعلوم بالإجمال، لكن الكلام في أن هذا الاحتمال احتمال الانطباق هل يمنع من إجراء الأصل؟ نقول لا يمنع، ولا يمنع هذا من إجراء الأصل في هذا الطرف. لماذا؟ يقول باعتبار أن احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل طرف هو عين الشك في التكليف في كل طرف. شنو الفرق بين الشك في التكليف في كل طرف اللي هو موضوع جريان الأصل، وقال أن موضوع جريان الأصل هو الشك، يعني الشك شنو في التكليف في كل طرف وهو محفوظ، وبين احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال وين؟ على هذا الطرف. هذا هو عين الشك في ماذا؟ في التكليف في هذا الطرف. هذا مو فقط لا يمنع من جريان الأصل، بل هو يقتضي جريان الأصل، لأنه هو موضوع الأصل. احتمال انطباق التكليف المعلوم على كل طرف هو عين الشك في التكليف في كل طرف، وهذا هو موضوع الأصل المؤمن، فهو يقتضي جريان الأصل لا أنه يمنع من جريان الأصل. فإذا موضوع التكليف محفوظ لأن موضوع الشك، احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرف لا يمنع من جريان الأصل. ليش؟ لأنه هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن الشك في التكليف في هذا الطرف، وهو موضوع للأصل فهو يقتضي جريان الأصل لأنه يمنع من جريانه. فإذا ماكو مشكلة في جريان الأصل في أحد الطرفين، نعم جريان الأصل في مع فيهما معا هذه مشكلة المخالفة شنو؟ قطعية، لكن جريان في أحد الطرفين كل مشكلة ما فيه، موضوع الأصل محفوظ، ها وهو الشعر وموجود فيه فيجري فيه الأصل. احتمال انطباق المعلوم من الخبيث، يعتبر انطباق المعلوم هو الشك مثل التكذيب، هو ما المعنى احتمال انطباق المعلوم بالإجمال شنو عليه. فإذا ماكو مشكلة في إجراء الأصل في أحد الطرفين اتشبهه. هذا يلاحظ على بأن احتمال التكليف في كل طرف، بأن احتمال انطباق التكليف على كل طرف وإن كان هو نفس الشك في التكليف كما قال، صحيح هو نفس الشك في التكليف اللي هو موضوع الأصل العملي المؤمن، لكن ليس عين الشك في التكليف الذي هو موضوع الأصل بحسب نظر ماذا القائل العلمي. يقول هذا غير ذاك، صحيح أن احتمال انطباق المعلوم بالتكليف على هذا الطرف يعني الشك في التكليف صحيح، لكن موضوع الأصل مو هذا، مو الشك في التكليف اللي هو يساوق احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. موضوع الأصل شيء آخر، موضوع الأصل شيء آخر. شلون موضوع الأصل؟ واضح. والموضوع الأصل المؤمن صلاة الوراء صلاة الطهارة هو الشك في التكليف، تكليف شنو اللي ما بي تنجيز سابق، مو تكليف الغير المنجز سابقا، الشك فيه هو موضوع الأصل المؤمن يجري فيه الأصل المؤمن. الشك في أحد الطرفين شنو هو الشك؟ يعني ينشأ هذا الشك في التكليف في هذا الطرف من جهة احتمال انطباق تكليف المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، فهو شك في انطباق التكليف المنجز بالعلم الإجمالي على شنو؟ على هذا الطرف. فإذا أكو فرق بين أشك في التكليف في هذا الطرف، التكليف المنجز بالعلم الإجمالي أحتمل انطباق في هذا الطرف، أحتمل انطباق تكليف تنجز بالعلم الإجمالي على هذا الطرف. أين هذا من ماذا؟ من الشك اللي هو موضوع الأصل شذا المؤمن، الشك اللي هو موضوع الأصل المؤمن الشك في التكليف غير المنجز سابقا، الشك في التكليف مع افتراض عدم تنجيزه بمنجز سابقا، هذا هو موضوع الأصل المؤمن. بينما الشك في التكليف في طرف العلم الإجمالي هذا ليس شكا في التكليف غير المنجز سابقا، وإنما هو شك في التكليف الذي تنجز بماذا؟ بالعلم الإجمالي، ومن علم إجمالا تنجز عليه التكليف المعلوم بالإجمال، هو يحتمل انطباق هذا التكليف المنجز على هذا الطرف، فهو يشك في التكليف المنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي. هذا هو الشك الموجود في أحد الطرفين. وأين هذا من الشك اللي هو موضوع الأصل اللي هو الشك الساذج السكل في التكليف الغير المسبوق بماذا؟ بالتنجيز. فشلون يقول بأن موضوع الأصل العملي المؤمن محفوظ في كل واحد من شنو من الطرفين؟ ليس محفوظا في كل واحد من الطرفين، لأن الشك في التكليف صحيح موجود في كل طرف، يشك المكلف في التكليف لكنه يشك في التكليف شنو المنجز بالعلم الإجمالي. هل هذا هو موضوع الأصل العملي؟ القائل بهذا الدليل ينكر هذا، يقول ليس هذا هو موضوع الأصل العملي المؤمن، فلا يجري الأصل المؤمن العمل المؤمن في أحد الطرفين. ويلاحظ عليه بأن احتمال انطباق التكليف على كل طرف وإن كان هو نفس الشك في التكليف صحيح، لكنه ليس عين الشك في التكليف الذي هو موضوع الأصل حسب نظر المستدل، لأنه يرى المستدل أن التكليف الذي يشك فيه في المقام تكليف منجز وواصل وداخل في العهدة، تكليف منجز وداخل في العهدة بالعلم الإجمالي، ويرى أن الترخيص في مخالفته ولو احتمالا محال. يقول باليتامى هكذا، يقول ولو احتمالا شنو محال، يعني الترخيص في أحد الأطراف محال. لماذا؟ لأن التكليف دخل في العهدة وتنجز بالعلم الإجمالي محال، لأنه يستلزم احتمال اجتماع الضدين، وش قال؟ أو الترخيص في المعصية الاحتمالية، وكل منهما محال، احتمال اجتماع الضدين محال كالقطع به، الترخيص في المخالفة الاحتمالية محال كالترخيص في المخالفة القطعية. وأين هذا من الشك في التكليف الذي لم يتنجز بمنجز؟ يعني التكليف لم يتنجز بمنجز، الشك فيه الذي أخذ في موضوع الأصل العملي، هذان أمران مختلفان. وإن كنا نقول بأن الشك في التكليف موجود بهذا الطرف بلا إشكال، لكن ليس هو الشك الذي أخذ في موضوع الأصل العملي، إذن لا يصح لنا أن نقول أن موضوع الأصل العملي محفوظ في كل واحد من الطرفين. والحاصل أن المستدل يرى عدم تحقق موضوع الأصل في المقام، لأن موضوعه الشك في تكليف لم يتنجس سابقا، وفي المقام يشك في تكليف منجز سابقا، ووصل دخل في العهدة بالعلم الإجمالي، وعليه فلا يكون موضوع الأصل محفوظا في المقام. وتلخص أنه خلاصة ما تقدم أنه لا إشكال في اقتضاء العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية كما مر في الجهة الأولى، هي الأولى اللي بحثنا فيها عن الاقتضاء وعدمه، واخترنا القول بماذا؟ بالاقتضاء. فالاقتضاء ثابت في مرحلة الموافقة القطعية، وإنما الكلام في أنه هل هو بنحو العلية التامة أو شنو أو لا، أي جهة ثانية، كلام في هذا. وقد عرفت أن القائل بعدم العلية لم يستدل عليه إلا بما يرجع إلى الوجدان، ما استدل عليه ببرهان، أشبه دليل الوجدان، وأن الترخيص مفاده كان هذا، أن الترخيص في تمام الأطراف محال، لأنه ترخيص في المعصية، في حين أن الترخيص في بعض الأطراف ليس ترخيصا في المعصية فيكون ممكنا. هذا دليل القائل بعدم العلية التامة، أشبه بدليل الوجدان، يقول الترخيص في جميع الأطراف محال، ليش؟ لأنه ترخيص في المعصية. الترخيص في بعض الأطراف ليس محالا، لأنه ليس ترخيصا شنو؟ في المعصية. فإذن العلم الإجمالي ليس علة تامة من وجوب الموافقة القطعية، فماكو مانع من الترخيص في بعض الأطراف. ثم ذكر القائل بماذا؟ بعدم العلية التامة كالمحقق النائي والسيد الخوي، ذكروا هذه الكلمات. ثم ذكر أن الترخيص في بعض الأطراف ممكن، لأنه يرجع إلى مسألة جعل البدل، ذكر المحقق النايم، يرجع إلى مسألة جعل شنو؟ جعل البدل على ما تقدم، والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعل الآخر. هذا القائل بعدم العلية. القائل بالعلية استدل بهذا الدليل بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع، حتما ينجز الجامع مهما فسرنا العلم الإجمالي بالتفاسير شنو متقدمة، لكن الجامع يتنجز بالعلم الإجمالي على جميع التفاسير المتقدمة. وإذا تنجز الجامع استحال الترخيص في مخالفته قطعا، للمضادة بينهما، بين الترخيص في المخالفة القطعية وبين تنجيز شنو الجامع. بعد أن تنجز الجامع شلون يرخص في مخالفته القطعية؟ استحال الترخيص في مخالفته قطعا للمضادة بينهما، وكذلك هذا المهم في مع كلامنا، استحال الترخيص في مخالفته احتمالا، لأن احتمال اجتماع الضدين محال كالقطع به. ليش يستحيل الترخيص في مخالفته القطعية؟ لأنه مش ناضد ترخيص في تمام الأطراف مع شنو؟ مع تكليف منجز على المكلف، يجتمع الضدان، هذا محال. احتمال اجتماع الضدين أيضا محال، فالترخيص في بعض الأطراف أيضا محال، لأنه يلزم منه احتمال اجتماع الضدين، وهذا أيضا محال. هذا دليل القائل بالعلية. نحن نقول بقطع النظر عن مسألة جعل البدل الذي ذكر المحقق الناهيني، نقول بأن القائل بالعلية ذكر صورة برهان، فصورة برهان ذكرها، وهذا البرهان الذي ذكرناه ما يخالف، ذكر صورة برهان، بخلاف القائل بعدم العلية فإنه لم يذكر صورة برهان أصلا. فالكلام في هذا أن هذا صورة البرهان أو البرهان الذي ذكر القائل بالعلية هل هو تام أو ليس تاما، وهذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وهذه الطيبين، يعني يوم السبت مقصود الأسبوع القادم.